أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بالأمس قلنا أن هذه الآية المباركة، وهي قوله تعالى في سورة الأنفال، وهي الآية 41 من سورة الأنفال، هذه الآية المباركة تشتمل على أبحاث كثيرة، ولكن بشرطها وشروطها. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. في الواقع أنه يمكن استخراج أكثر الأبحاث المرتبطة بمباحث الخمس من هذه الآية المباركة، ولذا أحاول إن شاء الله تعالى في كتاب الخمس أن نستفيد أو تكون أبحاثنا تقريبا ضمن مفردات هذه الآية المباركة. ولكنه قبل الدخول في مباحث هذه الآية المباركة، تعلمون بأن هذه الآية تعد واحدة من آيات الأحكام في القرآن الكريم، والبحث في آيات الأحكام في القرآن الكريم هناك عناية من علماء المدرستين والفريقين، علماء مدرسة أهل البيت وعلماء أهل السنة، حيث أنهم حاولوا أن يكتبوا كتبا خاصة ببيان آيات الأحكام وتفسير آيات الأحكام. ولكنه لا أقل، نتكلم على مستوى الأبحاث الفقهية عندنا، نحن عندما نأتي إلى مصنفاتنا الفقهية عموما لا نجد أن البحث عن آيات الأحكام يتصدر الباب الفقهي. مثلا الآيات التي تعرضت لبحث الجهاد في القرآن، الآيات التي تعرضت لبحث الصوم في القرآن، الآيات التي تعرضت لبحث الصلاة في القرآن، الآيات التي تعرضت لبحث الحج في القرآن، نحن لا نجد أن الفقهاء عندما يدخلون في تلك الأبواب يصدرون ذلك الباب بالآيات المختصة بذلك البحث. على سبيل المثال، عندما نأتي إلى باب التجارة أو إلى باب المكاسب المحرمة، تجدون أن المتن الأساسي والأصلي في حوزاتنا العلمية المعاصرة منذ 150 عام هو كتاب المكاسب للشيخ الأعظم قدس الله نفسه. أنتم عندما تأتون إلى هذا الكتاب يقول: وينبغي أولا التيمن بذكر بعض الأخبار الواردة على سبيل الضابطة للمكاسب. إذن عندما يريد أن يستخرج الضابطة ويؤسس للقواعد الأساسية في المكاسب المحللة والمحرمة، يبدأ بماذا؟ يبدأ بالرواية. هسا على ما في الرواية من كلام، وهي رواية ورواية تحف العقول، أنها أساسا رواية أو ليست رواية، على البحث المفصل الذي عرضنا له في فقه المكاسب المحرمة، هناك وقفنا مفصلا عند كتاب تحف العقول. المهم أنه عندما يريد أن يبدأ لبيان الضابطة يبدأها من أين؟ يبدأها من رواية تحف العقول. ولكنه عندما نرجع إلى القرآن، لا أقل في القرآن الكريم، توجد هناك آيات متعددة لهذه القضية. الآية الأولى ما وردت في سورة النساء، الآية 29 من سورة النساء، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الآية 29: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هذه الآية تعد من أهم الآيات في أبحاث المكاسب والتجارة في آيات الأحكام، ولكنه إذا عرض لهذه الآية يعرض لها استطرادا، لا أن يكون لها موضع خاص في الأبحاث الفقهية. أو الآية 90 من سورة المائدة، وهي قوله تعالى في سورة المائدة، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ومن الواضح أنه جملة من المكاسب المحرمة موجودة في هذه الآية المباركة، أو ما ورد في الآية 157 من سورة الأعراف، وهي قوله تعالى: الذين يتبعون، إلى أن الآية تقول: وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم إلى آخره. جيد، خب لماذا لا يقع البحث في مبتدأ كتاب التجارة في هذا المجال؟ مع الأسف الشديد ليس فقط في باب التجارة، ليس فقط في باب المكاسب، في أي باب فقهي أنتم لا تجدون أن التصدير يكون للآيات القرآنية في ذلك الباب. نعم، قد يعرض لتلك الآيات استطرادا لا تأسيسا. ولذا فقيه كالمرزا التبريزي قدس الله نفسه في إرشاد الطالب المجلد الأول صفحة 8 هذه عبارته، يقول: كان المناسب التيمن قبل الأخبار بالكتاب المجيد، لأننا صفحة 8، التيمن بالأخبار بالكتاب المجيد المستفاد منه بعض الضوابط للكسب الحرام، كقوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. إذن أعزائي، واقعا إن شاء الله تعالى الأعزاء عندما سيكتبون غدا في الفقه يحاولون واقعا أولا يستعرضوا تلك الآيات المرتبطة بذلك الباب الفقهي ويستخرجوا منه القواعد المطلوبة، وبعد ذلك يدخلون إلى البحث. ماذا؟ إلى البحث. وهذا هو مقتضى الروايات المتواترة أو المستفيضة لا أقل، التي وردت قالت: اعرضوا كلامنا على كتاب ربنا. لم يقولوا فقط اعرضوا كلامنا على كتاب ربنا في الأمور العقائدية، في كل المعارف الدينية اعرضوا كلامنا. ولذا أنتم تجدون في باب الشروط أيضا: إلا شرطا أحل حلالا أو حرم حراما. وهذه الضوابط أولا لابد استنتاجها من أين؟ من القرآن الكريم. إذن أعزائي الكرام، بودي أنه إن شاء الله تعالى لعلنا بالقدر الذي يمكن أن نؤسس لهذا الأصل في كتاب الخمس، لنعرف أولا ماذا يقول القرآن عن الخمس. التفتوا جيدا، أنا عندما أقول عن الخمس بعد ذلك سيتضح أنه ليس المراد يعني آية واحدة في القرآن الكريم، بعد ذلك سيتضح أن هناك مجموعة من الآيات مرتبطة بهذا البحث في القرآن الكريم، وإن لم يرد فيه لفظ ماذا؟ لفظ الخمس، ولكنها آيات مرتبطة ببحثنا من قريب أو من بعيد كما سيتضح لاحقا. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني الذي لا بد أن نشير إليه ولو إجمالا أيضا، وبحثه التحقيقي في محل آخر، وهو أنه ما هو الأسلوب الذي سنتبعه في بحث آيات الأحكام؟ طبعا هذا الأمر ليس مرتبط ببحث آيات الأحكام، بحث عام، ولكنه نحن الآن محل احتياجنا هو بحث آيات الأحكام. ما هو الأسلوب الذي يمكن اتباعه في تفسير وفهم الآيات المرتبطة بالأحكام الفقهية في القرآن الكريم؟ وبعد ذلك سأبين إن شاء الله للإخوة ما هو الفرق بين الأسلوب وبين المنهج، الذي تارة أو في كثير من الأحيان يقع فيه خلط في كلمات المفسرين، يتصورون أن الأسلوب هو المنهج وأن المنهج هو الأسلوب، وليس الأمر كذلك. ولذا أضطر إلى أن أبين ما أريد من الأسلوب وما هو المراد من المنهج، حتى يتضح أنه كيف سندخل إلى هذه الآيات المباركة المرتبطة بآيات الخمس. في المقدمة لابد أن يعلم الإخوة أن الذين كتبوا في آيات الأحكام، ما أستطيع أن أقول أنهم كثيرون، ولكنه أيضا عدد لا بأس به من المدرستين. على سبيل المثال، إذا تراجعون الكتب الموجودة في آيات الأحكام، من أهم كتب آيات الأحكام فقه القرآن لقطب الدين الراوندي المتوفى 573 من الهجرة، وكذلك كنز العرفان في فقه القرآن للفاضل المقداد المتوفى 826 من الهجرة، وكذلك زبدة البيان في براهين أحكام القرآن للأردبيلي المتوفى 993 من الهجرة، وكذلك مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام للفاضل الجواد الكاظمي المتوفى سنة 1065 من الهجرة. ولعله بحسب التتبع لم أجد الكتب المكتوبة في آيات الأحكام تتجاوز 10 إلى 15 كتاب في هذا المجال. ووجدت أيضا في بعض الفهارس أن السيد الطباطبائي عنده كتاب في آيات الأحكام، ولكن أنا إلى الآن لم أرى هذا الكتاب. الإخوة إذا واجدين هذا الكتاب أو رأوه في الأسواق يأخذون نسخة منه. أما فيما كتبه مدرسة السنة أو أهل السنة في هذا المجال، هذا الكتاب كتاب بحوث في أصول التفسير للأستاذ الدكتور فهد بن عبد الرحمن، أستاذ الدراسات القرآنية في جامعة الملك سعود. هناك يقول: المؤلفات في ذلك كثيرة، فمن المؤلفات في ذلك، يعني في آيات الأحكام، من المذهب الحنفي تفسير أحكام القرآن لأبي بكر الرازي المعروف بالجصاص، وكذلك تفسير أحكام القرآن لأبي بكر ابن العربي، وهو غير ابن عربي المعروف صاحب الفتوحات، ويميز بينهما بالألف واللام باعتبار أنه ابن عربي صاحب الفتوحات، ليس هو ابن العربي وإنما هو ابن عربي، أما هذا فمعروف بابن العربي، هذا الذي ينسب إليه في بعض كتاباته أن الحسين قتل بسيف جده، هذا هو ابن العربي. بل كان أحد الإخوة على المنبر قال بأنه ابن عربي يقول أن الحسين قتل بسيف جده، فمن نزل من المنبر شيخ توفي رحمة الله تعالى عليه، قلت له هذه الجملة مو مالت ابن العربي، هذه مالت ابن العربي صاحب أحكام القرآن. قال: أعرف هذا. قلت له: ليش ايش قلت؟ قال لي: أنا أريد أطيح حظ ابن عربي. هذه الطريقة في التبليغ مولانا. قال: ذاك أريد بأنه كذا أفعل. المهم، الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله القرطبي، اللي هو التفسير المعروف بالجامع لأحكام القرآن، هذا طبعا أنا اشتبهت، هذا الحنفي الأول. وأما لأبي بكر بن العربي والجامع لأحكام القرآن على المذهب المالكي، وعلى المذهب الشافعي أحكام القرآن الذي هو لأبو بكر البيهقي، وأحكام القرآن للهراسي، والإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي وهكذا مجموعة. ومن المذهب الحنبلي زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي، أيضا كتاب مهم من الكتب التفسيرية المهمة الأعزاء، هذا لابد يكون إذا مهتمين بالتفسير هذا الكتاب من الكتب المهمة. زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي، طبعا هذا التفسير مو مختص بآيات الأحكام، ولكنه الأحكام التي عرض لها إنما هي قائمة على أساس المذهب الحنبلي. وهكذا بالنسبة إلى الكتب الحديثة، في الكتب الحديثة أيضا نيل المرام في تفسير آيات الأحكام، روائع البيان تفسير آيات الأحكام للصابوني، وكذلك تفسير آيات الأحكام للسايس، وكذلك تفسير آيات الأحكام للقطان، ومجموعة من الكتب التي كتبت في هذا المجال. الآن بشكل عام أعزائي، ما هو الأسلوب الذي اتبع في تفسير آيات الأحكام؟ أعزائنا، هناك أسلوبان أساسيان اتبع في تفسير آيات الأحكام. الأسلوب الأول وهو المعروف بالأسلوب التجزئي، الأسلوب الثاني وهو المعروف والمشهور بالأسلوب موضوعي، هذا الذي يعبر عنه بالتفسير التجزئي والتفسير الموضوعي. هذان النوعان من التفسير مقسمهما ما هو؟ مقسمهما الأسلوب، يعني الأسلوب إما أسلوب تجزئي وإما أسلوب ماذا؟ موضوعي. وإلا المقسم مو التفسير بنحو مطلق، وإنما المقسم هو الأسلوب. ما هو المراد من التجزئية وما هو المراد من الموضوعية؟ أنا حتى لا أطيل على الأعزة، بالإمكان أن أضرب بعض الأمثلة، والمثال طريق أيضا للتعريف كما قرأتم في المنطق. والآن مرة أنتم تأتون إلى وسائل الشيعة، تضع أمامك وسائل الشيعة وتأخذ رواية ورواية تبحثها سندا ودلالة بشكل تفصيلي، كما حدث صاحب الوسائل شرح الوسائل وعنده شرح مفصل للوسائل نفسه المؤلف، أو مثلا المجلسي عندما شرح التهذيب ملاذ الأخيار، أو الشيخ محمد تقي المجلسي والد شيخ محمد باقر السوار صاحب البحار عندما شرح، وهو من الكتب الأساسية العرفانية يكون في علم الإخوة، عندما شرح كتاب من لا يحضره الفقيه، دورة ضخمة جدا ومبانيه العرفانية موجودة في كتاب في شرحه من لا يحضره الفقيه، لأنه أساساً شيخ محمد تقي المجلسي يعد من كبار العرفاء خلافا لمنهج ابنه الشيخ المجلسي صاحب البحار، وهو في جملة من الأحيان أيضا يستشهد بكلام الوالد يعني شيخ محمد تقي على أي الأحوال. مرة هذا البحث وهو أنه تأخذ رواية رواية وتشرحها سندا ودلالة، هذا الأسلوب نعبر عنه بالأسلوب التجزئي. مراد من التجزئي يعني هذه الرواية تأخذها بغض النظر أن هذه الرواية مرتبطة بباب الإرث أو غير مرتبطة بباب الإرث، مرتبطة بباب الصوم أو غير مرتبطة بباب الصوم، نفس الرواية سندا ودلالة تشرح. كذلك في القرآن كما هو اللي الآن تجدوه أكثر التفاسير الموجودة أنه يبدأ بالأسلوب ماذا؟ الأسلوب الترتيبي، عفوا الأسلوب التجزئي. يعني ماذا؟ يعني يأخذ الآية يقف عند مفرداتها يبين المضمون فيها إلى غير ذلك، بغض النظر أنه هذا المضمون ينسجم مع مضامين أخرى في القرآن لا ينسجم إلى غير ذلك. أما في التفسير أو الأسلوب الموضوعي أعزائنا ليس الأمر كذلك. الأسلوب الموضوعي يعني كتاب الجواهر، ماذا فعل في الجواهر عندما جاء إلى مسألة أو إلى باب الصلاة أو إلى باب الصوم؟ حاول أن يجمع كل ما يرتبط بالمسألة المبعوث عنها ليخرج ماذا؟ ليخرج بنتيجة. إذن الفارق بين الأسلوب التجزئي والأسلوب الموضوعي أعزائي هو الفارق بين الآن افترضوا أصول الكافي، شرح أصول الكافي، الآن شرح أصول الكافي أو فروع الكافي ماذا يفعل؟ يأخذ رواية رواية سواء في العقائد أو في الفقه ويشرحها سندا ودلالة، ولا علاقة له بأن هذه الرواية لها معارض ليس لها معارض، تنسجم لا تنسجم، لها مخصص ليس لها مخصص، يوجد عليها حاكم يوجد عليها وارد لا يوجد، كيف تنسجم مع الآيات القرآنية؟ أساسا القرآن يوافق على مضمون هذه الرواية لا يوافق، له علاقة أو لا علاقة له بذلك؟ لا علاقة له. عبروا عن الأسلوب الأول بالأسلوب التجزئي وعن الأسلوب الثاني بالأسلوب ماذا؟ ها؟ الموضوعي. وهذا غير بحث الترتيبي، ها؟ بحث الترتيبي شيء وبحث التجزئي شيء آخر. لأن البعض يتصور أن التجزئي هو الترتيبي، لا لا، نعم، التجزئي مرة يكون ترتيبيا ومرة ماذا؟ لا يكون ترتيبيا. أضرب لك مثال، آيات كتب آيات الأحكام بعض بحثوها ترتيبي على السور، يعني جاء إلى سورة البقرة أو جاء إلى سورة الحمد أو إلى سورة آل عمران، كم آية من آيات الأحكام، فعلى أساس ترتيب الآيات والسور بحث آيات الأحكام، ولهذا قد تتقدم آية في باب الإرث على آية ماذا؟ في باب الصلاة، فيتقدم بحث الإرث على باب ماذا؟ باب الصلاة. هذا ترتيب على أساس الآيات والسور. وأخرى وفي الأعم الأغلب هكذا فعلوا، التفتوا لماذا فعلوا؟ وهو أنهم بحثوا آيات الصلاة على ترتيب الأبواب الفقهية، ولذا أنتم تجدون الكتب الفقهية أو آيات الأحكام مرتبة، ولكن ما مرتبة على سور القرآن وآيات القرآن، وإنما مرتبة على ماذا؟ على أساس الأبواب الفقهية. أعزائي، ما هو الفوارق الأساسية بين هذين الأسلوبين؟ بنحو الإجمال أعزائي أنا أشير إلى فوارق ثلاثة بين هذين الأسلوبين. الفارق الأول أنه في الأسلوب التجزئي ليس بالضرورة أن يكون البحث في موضوع واحد. عندما تأخذ آية من القرآن أو رواية من القرآن أو رواية من الروايات، لعله في تلك الآية توجد مجموعة ماذا؟ مجموعة من الموضوعات، خصوصا الآيات الكبيرة في القرآن مثل قبل آية الكرسي. آية الكرسي فيها موضوع واحد لعدة موضوعات، عدة موضوعات موجودة فيها، الشفاعة فيها، بحث الكرسي فيها، بحث العلم وإلى غير ذلك، آية واحدة ولكن مشتملة على موضوع واحد أو على موضوعات متعددة، على موضوعات متعددة. بخلافه في الأسلوب الموضوعي فإن البحث منحصر ماذا؟ في موضوع واحد ومحور واحد. هذا هو الفارق الأول. الفارق الثاني في الأسلوب التجزئي أعزائي لا يمكن الانتهاء إلى بيان الموقف الديني في تلك المسألة. أنت جنابك عندما تقرأ رواية في الوسائل وتشرحها في كتاب الصلاة، هل يمكن أن تقول تفتي على أساسها؟ يمكن أو لا يمكن؟ من الواضح رواية واحدة لا يمكن الإفتاء على أساسها. رواية واحدة في أصول العقائد من أصول الكافي أو البحار، هل على أساسها يمكنك أن تفتي وتبين الموقف العقائدي والإيماني في التوحيد في المعاد في الإمامة أو لا يمكن؟ لا يمكن. وهذه من الأخطاء الشائعة في الكتب وفي المنبر وفي الفضائيات، وهو أنه يأخذ آية من القرآن، يأخذ رواية من أصول الكافي أو من البحار، وعلى أساسه يعين ماذا؟ يعين الموقف الشرعي. انظروا أن الآية ماذا تقول، وهاي الآية هنا هكذا قالت، آيات أخرى قالت ماذا؟ أشياء أخرى. هذه الرواية هنا قالت هكذا، روايات أخرى ماذا؟ قالت أشياء أخرى. ومن هنا أعزائي، ومن هنا يتجلى دور المجتهد، وهو أنه في الأسلوب التجزئي لا يحق لأحد أن يعين الموقف الديني على الإطلاق. من يريد أن يعطي الموقف، يعني إن صح التعبير الفتوى العقائدية أو الفتوى الفقهية، لا طريق له إلا أسلوب صاحب الجوهر. يعني الأسلوب ما هو؟ الأسلوب الموضوعي. فإن كنت واقعا تجد نفسك أهلا لهذا، يعني قادر على أن يكون القرآن كله بيدك، والروايات كلها بيدك، والمباني الكلامية والعقلية كلها بيدك، عند ذلك عين موقفا، عين موقفا على المنبر، أو عين موقفا على الفضائية، أو في الكتاب ونحو ذلك. إن كنت أهلا لهذا بيني وبين الله ما عندنا مشكلة، قول رأيك، قول هذا رأي، انتهت القضية. ولكن ضمن هذه الموازين بشرطها وشروطها. وإن لم تجد نفسك أهلا لذلك، لا أقل أنقل آراء ماذا؟ أهل الاختصاص في ذلك. كما أنه جنابك في المسألة الفقهية عندما تأتي تقول قال الفقهاء بعضهم بطهارة أهل الكتاب، بعضهم بعدم طهارة أهل الكتاب، بنجاسة أهل الكتاب. في المسألة العقائدية نقول الشيخ المفيد هكذا قال، والشيخ المجلسي هكذا قال، والسيد فلان هكذا قال، وإن كان اختلاف أكو بين الأعلام. هذا راجع إليه. هسه تريد تؤيد أنت بعضها، بالإمكان أن تؤيد، ولكن بالأسلوب ماذا؟ بالأسلوب الموضوعي، لا بالأسلوب التجزئي. يعني أنت تؤيد أحد الرأيين ثم تقول انظروا إلى هذه الرواية، والرأي الآخر يقول انظر إلى تلك الرواية. وهذه الفوضى التي توجد الآن عندنا على الفضائيات وعلى المنابر وعلى المواقع الإعلامية وعلى الإنترنت، منشأها ماذا؟ هذا الخلط بين الأسلوب التجزئي وبين الأسلوب ماذا؟ وبين الأسلوب الموضوع. أنا إنما عرضت هذا البحث أعزائي لأهميته ولخطورته. الآن واقعا تجدون مشكلة، يعني على المنابر الآن موجودة. عندما أقول منابر إخواني لا يروح لين إلى المنبر الاصطلاحي، مقصودي كل المواقع الإعلامية، من تلفزيون وفضائيات وإنترنت وكتب، هذه كلها منابر مولانا، هذه كلها منابر إعلامية لتبليغ الدين. تجدون بأنه مشكلة أساسية توجد عندنا في هذا المجال. رواية يقرأ لي من أصول الكافي يقول انظر أن الإمام سلام الله أعلم يقول، سلام الله عليه يقول بأنه هممت بضرب جاريتي ولا أعلم في أي الدور هي. شو تدعون لأهل البيت أنهم يعلمون ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة؟ حقا هاي الرواية موجودة في أصول الكافي لو مو موجودة؟ نعم موجودة في أصول، ولكن فقط هاي موجودة لو عشرات بل مئات الروايات التي تشير إلى الطرف الآخر أيضا موجودة. ما هو وجه الجمع؟ بعد تحتاج إلى قواعد الجمع بينه، ومو قواعد الجمع عرف مولانا. ولذا نحن دعونا مرارا قلنا أن العقائد يحتاج إلى علم أصول العقائد، كما أن الفقه الأصغر يحتاج إلى علم أصول الفقه، العقائد يحتاج إلى علم أصول العقائد، والتفسير يحتاج إلى علم أصول التفسير. هذا هو الأمر الثاني أعزائي الإخوة. طبعا بنحو الإجمال أنا هذا أشرت إلي هاي الأبحاث إجمالا في المنهج التفسيري، في المنهج التفسيري بقلم الشيخ طلال حسن. قلت أن الوظيفة الأساسية للتفسير التجزئي تكمن في إبراز المدلولات التفصيلية للآيات القرآنية دون إعطاء الموقف القرآني العام الذي يتشكل عادة من مجموع الآيات والروايات في صفحة 52. هذا الفارق الثاني أعزائي. الفارق الثالث، التفتوا لي جيدا، الفارق الثالث أعزائي أن أسلوب الموضوعي يحتاج إلى الأسلوب التجزيئي. يعني أنت كيف تستطيع أن تقف على الأسلوب الموضوعي عندما تجمع كل تلك الآيات والروايات المرتبطة بالموضوع المعين، وما لم تفهم تلك الآيات تجزيئيا هل يمكن أن تصل إلى نتيجة كلية أو لا يمكن؟ لا يمكن. إذن الأسلوب الموضوعي متقوم بالأسلوب ماذا؟ التجزيئي، وليس العكس. فإن الأسلوب التجزيئي لا يتقوم بالأسلوب ماذا؟ الموضوعي. ولذا نحن قلنا في صفحة 55 الأعزاء يراجعون، وهذه العلاقة بين الأسلوبين إنما هي من طرف واحد لا من طرفين. فالتجزيئي لا توجد لديه حاجات أولية في عرض المداليل اللفظية التجزيئية على معطيات التفسير الموضوعي، بخلافه ماذا؟ بخلافه بالعكس. سؤال: ما هو الأسلوب الذي نحن نتبعه؟ طبعا هذا البحث أنا عرضت له هنا، يعني البيان الفروق الأساسية بين الأسلوب التجزيئي والأسلوب الموضوعي، وكذلك في مقدمة تفسير اللباب في سورة الحمد، وتفصيله تقريبا يقع في 300 أو 400 صفحة إن شاء الله، سيخرج في أول آية الكرسي، لأنه أنا آية الكرسي بحثتها ضمن المنهج الذي أعتقده في الأسلوب الموضوعي، لأن أنا مو من المعتقدين بالأسلوب التجزيئي فقط ولا بالأسلوب الموضوعي، أعبر عنه عن أسلوب آخر ثالث وهو الأسلوب التركيبي. يعني أنه كل خواص الأسلوب التجزيئي مع خواص ومعطيات الأسلوب الموضوعي نحتاجها أين؟ في فهم موقف ديني، لا في فهم هذه الآية المباركة. قد تفهم آية مباركة وقد تفهم رواية مباركة، ولكنه تستطيع أن تعين موقفا ديني على أساسها أو لا تستطيع؟ لا. إلا عز هماتنا بالإمكان في صفحة 57 قلنا: والذي نراه في المقام أن التفسير التركيبي هو أجدى أنواع الأساليب التفسيرية في هذا المقام. سؤال: الوقت استدركنا، أنا كنت أتصور بأنه نستطيع أن نكمل البحث هذا اليوم حتى غد ندخل إن شاء الله في بحث الغنيمة والغنم وغنمة إن شاء الله تعالى، قريبا ندخل أسموه غدا إن شاء الله السبت. سؤال: أعزائي، إذن ما هو الفارق بين الأسلوب وبين المنهج؟ أنتم تعلمون في كتب المفسرين هناك مناهج متعددة في عملية التفسير، في التفسير، في عملية التفسير، في فهم الآية المباركة. عندما أقول فهم الآية المباركة بعد لا أتكلم عن الأسلوب التجزيئي أو الموضوعي، يعني سواء كان أسلوبك تجزيئيا أو كان أسلوبك موضوعيا أو كان أسلوبك ماذا؟ تركيبيا، ما هو المنهج الذي تتبعه في فهم الآية؟ هسه الآية تجزيئيا موضوعيا تركيبيا. هنا أعزائي توجد عدة مناهج: المنهج الأول المنهج الروائي، وهو التفسير ماذا؟ بالمأثور، وفيها كتب متعددة من المدرستين. وهناك المنهج العقلي، وهناك المنهج الكلامي، وهناك المنهج العلمي أو التجريبي، وهناك المنهج العرفاني، وهناك المنهج المعروف عند الإخوة والأعزاء منهج تفسير القرآن بالقرآن. ما هو الفارق إذن بين الأسلوب والمنهج؟ الجواب أنه نحن في المنهج نريد الطريقة التي نعتمدها لفهم الآية تجزيئيا أو ماذا؟ أو موضوعيا أو تركيبيا، هذا غير ذلك. ما هو المنهج، التفتوا لي جيدا، ما هو المنهج الذي نحن نتبعه من هذه المناهج؟ الجواب: نحن لا نتبع منهجا بعينه، وإنما هناك منهج آخر أسميناه بالمنهج الجامع. هناك عبرنا بالأسلوب التركيبي، هنا ماذا؟ المنهج الجامع. يعني ماذا؟ يعني أن الآية إذا أمكن تفسيرها بالقرآن فتفسر ماذا؟ بالقرآن. وإذا لم يمكن تفسيرها بالقرآن، هل يعقل ذلك؟ نعم يمكن ذلك. مو أنه لا يوجد تفسيرها في القرآن، يوجد، ولكن أنا لم أستطع أن أفسرها. وإلا لو تعطي القرآن أنت بيده الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام لفسر كل القرآن ماذا؟ بالقرآن. ها، أنا عندما أقول لا يوجد، يعني لا يوجد بحسب مقام الإثبات، مو أنه لا يوجد بحسب مقام الثبوت. ومن هنا احتجنا إلى المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. وإلا لو كنا، ولذا أنتم تجدون أن الإمام الصادق كي يفهم القرآن يحتاج إلى غير القرآن. ها؟ لا يحتاج. لماذا؟ لأن القرآن نور، بيان، تبيان، مبين، كل الأوصاف التي نحتاجها موجودة أين؟ موجودة في القرآن. ولذا قالوا لنا أن أي شيء نقوله لكم اسألون أين في كتاب الله. تقول: إذا كان الأمر كذلك إذن نستغني عن العترة. الجواب: لا نستطيع أن نستغني عن العترة، لأنه نحن لا نستطيع أن نستخرج كل المعارف ماذا؟ من القرآن. نحتاج إلى من يأخذ بأيدينا لفهم كل المعارف من القرآن، وهم من؟ وهم العترة. وهذا مضمون حديث الثقلين. مضمون حديث الثقلين لا يريد أن يقول أن القرآن لكي يفهم أن القرآن محتاج إلى العترة. حتى يشكل علينا الآن في الفضائيات والقنوات والكتب، إذا كان الأمر كذلك هذا لازمه أن القرآن ناقص. لا، نحن لكي نفهم القرآن نحتاج لمن؟ نحتاج إلى العترة. وفرق كبير بين أن نقول أن القرآن يحتاج إلى العترة، وبين أن نقول نحن لفهم القرآن نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى العترة. هذا اللي أنا ميزت بين مقام الثبوت ومقام الإثبات. على أي الأحوال، إذن أعزائي الكرام، نحن في هذه الآية المباركة سوف نعتمد من حيث الأسلوب ماذا؟ التركيبي. ومن حيث المنهج ماذا؟ المنهج الجامع. نتيجة ذلك ما هي؟ أننا عندما نريد أن نعين الموقف الديني في مسألة، بعد لا نكتفي بهذه الآية الواحدة، وإنما نذهب إلى ماذا؟ مجموع الآيات القرآنية المتعلقة بهذه، ولعلها 5 أو 6 في القرآن الكريم. نعم لم يرد فيها لفظ ماذا؟ لفظ الخمس، ولكن متعلقة بهذه الآية من قريب أو من بعيد. وكذلك مجموع الروايات الواردة ماذا؟ الواردة في بحث الخمس، حتى نعطي الموقف الديني. أنا الآن ما أريد أفسر هذه الآية المباركة تفسيرا تجزئيا حتى أقول بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا شنو معناها. إنما ماذا تفيد؟ أن، لو، إن، وهكذا. هذا التفسير يكون ماذا؟ تجزئيا. أنا مو بصدد هذا. نعم في بعض الأحيان لكي نفهم التفسير الموضوعي تحتاج إلى الوقوف على ماذا؟ على مفردات الأسلوب التجزئي أيضا. ولذا نحن قلنا أن الأسلوب الذي نتبعه الأسلوب ما هو؟ الأسلوب التركيبي. لأنه بعض الأحيان هذا المقطع من الآية، الآية طويلة كآية الكرسي، هذا المقطع من الآية أريد أن أفهمه، ما لم أقف على فضاء الآية، قبل الآية، المفردات التي جاءت قبل الآية، المفردات التي جاءت بعد الآية، أستطيع أن أفهم هذه المفردة في الآية أو لا أستطيع؟ لا أستطيع. إذن أضطر أن أدخل إلى التفسير أو الأسلوب التجزئي للوصول إلى ماذا؟ إلى الأسلوب الموضوعي، وهذا الذي اصطلحت عليه بالأسلوب ماذا؟ بالأسلوب التفسير. ما أدري واضح هذا إلى هنا؟ ما هو المنهج الذي نتبعه ولو مختصرا وإجمالا في فهم هذه الآية؟ بعد لا يقول لنا قائل في النتيجة سيدنا أشوف مرة أنت تستند إلى اللغة، مرة تستند إلى الاستعمال، مرة تستند إلى 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 استقصاء استعمالات الأخرى في الآية، مرة تأتي إلى كلمات المفسرين، مرة تأتي إلى الروايات، ما هو منهجك؟ الجواب كل قضية بحسب تلك القضية. نحن لم نقل من أول الأمر أن منهجنا روائي حتى لا نخرج عن منهج الرواية، أن منهجنا تفسير القرآن بالقرآن حتى لا نستدل بالرواية، لم نقل هذا، وإنما منهجنا ما هو؟ منهجنا هو المنهج الجامع. تبقى قضية مختصرة وهي أنه قد يقال، هذا جوابها إن شاء الله إلى غد، وهو أنه أساسا ما هي الثمرة في بحث آيات الأحكام؟ وهذه هي الإشكالية أعزائي التي أدت إلى أن كثير من أعلام الفقهاء لا يصدرون أبحاثهم الفقهية بآيات الأحكام، هذه الإشكالية. وهي طبعا الإشكالية تارة منشأها من القائلين بعدم حجية ظواهر القرآن، وبطبيعة الحال لابد أن يدخلوا في آيات الأحكام لا أو لا يدخلون، لا يدخلون، ولكنه بحمد الله تعالى أن هذا المنهج الآن ليس له قيمة علمية في حوزاتنا العلمية، هذا أولا. وثانيا أنه إحنا نتكلم مع أولئك الذين اعتقدوا بحجية ظواهر القرآن الكريم. هنا يرد هذا الإشكال، وهو أن آيات الأحكام ما هي الثمرة المترتبة على بحثها، خصوصا ونحن نعلم لا يمكن الوصول إلى بيان الموقف الشرعي من دون الاعتماد على ماذا؟ على الروايات. إذن من أول الأمر ندخل ماذا؟ إلى الروايات. على شنو مولانا احنا نأخذ وقتنا في بحث آيات الأحكام؟ ولعل هذه هي الإشكالية التي كانت موجودة في أذهان الأعلام عندما لم يعتنوا بالتفسير أو الأسلوب الموضوعي في آيات الأحكام كاعتنائهم بالأسلوب الموضوعي في روايات الأحكام. أنتم الآن تجدون في روايات الأحكام هناك واقعا من أدق الأساليب الموضوعية موجودة عندنا في كتبنا الفقهية، ولكن هذا الأسلوب مع الأسف الشديد لا جاء، لا وجدنا له مظهرا في آيات الأحكام القرآني في آيات الأحكام، ولا وجدناه في التفسير عندنا أيضا. ولذا اطمئنوا، لا فقط عند الشيعة، هذا البعض يقول بأن التفسير تقدم عند السنة وتأخر، هذا كلام مولانا ناس أميين. التفسير عند السنة أيضا متأخر بمراتب، كما أن فقههم متأخر بمراتب، لأن الفقه عند أهل السنة إلى الآن لم يصل إلى عشر معشار الأسلوب الموضوعي عند في الفقه الموجود عندنا. الفقه الموجود عندنا من أرقى الأساليب ماذا؟ الموضوعية، وين تجده في الفقه. التفسير لم يصل لا عند السنة ولا ماذا؟ ولا عند الشيعة. التفسير متأخر كثير في أسلوبه ماذا؟ في أسلوبه الموضوعي. نعم على مستوى الأسلوب التجزئي لعله 200 تفسير أكل القرآن الكريم، ولكن قل لي كم آية من القرآن، كم موضوع من القرآن، كم محور من القرآن، أساسا أين التفسير الذي كتب على أساس الأسلوب الموضوعي؟ تفسير واحد دلني على ذلك، لن تجد ذلك. ولذا واقعا نحتاج إلى جهد مئات من السنين حتى ينمو عندنا الأسلوب التفسير الأسلوب الموضوعي في القرآن حتى يصل إلى ما وصل إليه الفقه عندنا. هذا نمو الفقه عندنا مو بسبب الأسلوب التجزئي، بل بسبب ماذا؟ الأسلوب الموضوعي. إذا أردنا للقرآن أن يعطي أكله في حياتنا العلمية ثم العملية ثم الإيمانية، لابد أن نتوجه إلى ماذا؟ إلى الأسلوب الموضوعي في التفسير. تتمة الكلام تأتي والحمد لله رب العالمين.